صوت الأقصى. صوت الأقصى. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، وإن شاء الله أيامكم جنات ونعيم. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ودائما إن شاء الله بنلتقي عبر هذا الأثير اللي بيجمعنا على كل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي اليومي مع الناس، معكم ومنكم وإليكم إن شاء الله سنظل.
وابدأ اليوم وبشر خير، لا تعبس خلي وجهك ضيق، حلك مع سراب الطير. صباح الخير فلسطين.
طبعا مستمعينا الكرام، إن شاء الله صباح خير وبركة على أهلنا في غزة وأهلنا في الضفة وأهلنا في القدس، وبالتأكيد دائما نبقى معكم من خلال هذه المساحات ونطرح قضايا تهمكم. واليوم في الحقيقة عندنا مجموعة من القضايا سنتحدث فيها، ويمكن ورد اتصالات كثيرة من الإخوة المواطنين للحديث عنها، وإن شاء الله دائما الشعار اللي نرفعه والقيمة التي ننتمي إليها هو نفع أكبر عدد ممكن من الناس من خلال كل كلمة يعني نبذرها عبر هذا الأثير الطيب. عموما مستمعينا الكرام، يعني اليوم إن شاء الله سيكون معنا مجموعة من الضيوف، منهم الإخوة في وزارة العمل وموضوع التعويضات المالية على العمال المتضررين، حنتعرف على الفئات المستفيدة وأيضا قيمة هذا التعويض، وهل هذا التعويض سيكون لمرة واحدة ولا هناك دفعات قادمة، بالإضافة يعني لبعض الملفات المتعلقة بعمل الإخوة في وزارة العمل. وطبعا سيكون معنا البشمهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل إن شاء الله. طيب أيضا اليوم حيكون لنا وقفة إن شاء الله مع الأستاذ مروان الحلو، وطبعا الأستاذ مروان هو رئيس رابطة مربي الدواجن، وحنتكلم عن وضع الإخوة المربي الدواجن اليوم في ظل هالارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وإحنا بنسمع عن خسائر لمربي الدواجن يعني بالإضافة أساسا إلى تدني الأسعار. يعني اليوم المزارع بيبذل جهود كبيرة في تربية سواء الدجاج البياض أو الدجاج اللاحم، وفي يعني جلسات ما بين الإخوة في الرابطة ووزارة الزراعة، ويعني حنطلع على أخبارهم وأمورهم وتأثير هالموجات الحارة على الإخوة المزارعين. طبعا أيضا مستمعينا الكرام، الاحتلال ما زال يواصل عربدته فيما يتعلق بموضوع إدخال المنتجات الغذائية إلى قطاع غزة، ولكم أن تتخيلوا اليوم في أصناف من السلع الغذائية الاحتلال قال بيرفض إدخالها لقطاع غزة، أصناف يعني متذكرين لما أرجع الطماطم عشان فيها الجمعة الخضراء، وهذا تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين ووقف التصدير أيام بسبب أنه قال في قمعة خضراء، واليوم في منع أصناف من السلع الغذائية، منع دخولها إلى قطاع غزة، ومنها طبعا الغريب أنه منها من هذه الأصناف الشوكولاتة وهذه السلع الغذائية. حنتكلم في هذا الجانب وأثره على الإخوة التجار والمستوردين مع الدكتور ماهر الطباع، وهو مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة إن شاء الله.
الأبطال أم هيك ربتنا، مزروعين فوق الجبال فوق التراب ديرتنا، فلسطين بلادنا والنصر ميعادنا.
طيب مستمعينا الكرام، الآن سنبدأ مع الأستاذ مروان الحلو رئيس رابطة مربي الدواجن معنا عبر الخط الهاتفي. أستاذ مروان السلام عليكم. أستاذ مروان السلام عليكم.
السلام، سعد صباحكم.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ مروان، والله يصبحك بألف خير.
حياكم الله.
طيب أستاذ مروان، يعني أكثر من محور حابين نتكلم فيه مع حضرتك اليوم. المحور الأول، أنت تتابع الأجواء شديدة الحرارة في غزة، ويمكن لأول مرة نعيش مثل هذه الأجواء، وهذا أكيد له أثر مباشر على مربي الدواجن، فطمنا يعني عن الوضع العام عند الإخوة المزارعين في هالأجواء شديدة الحرارة.
طبعا يعني أستاذ صباح كل المستمعين، كل فترة ونحن متعودين على هذه الأجواء ونعمل كل جهدنا لكي نتجنب بأن يتم الخروج لهذه الدواجن. يعني المزارعين يبدأوا بعمل خاص برش المياه والتحضير إلى أي موجة حر قد تأتي، وهذا الأمر يعني أصبحنا لدينا دراية كاملة بهذه القضية، والحمد لله يعني في موجة الحر هذه يعني لم يتأثر مزارعينا تأثيرا كبيرا، هذا من حمد رب العالمين.
طيب الحمد لله رب العالمين. الآن يعني أجواء عمل الإخوة المزارعين في هالفترة شو الجديد؟ إحنا بنسمع عن جلسات بينكم وبين الوزارة في ملفات كثيرة أنتم طرحتوها سابقا على الهواء، وطرحتوها أيضا في اجتماعاتكم مع الوزارة. حدثنا عن هذه اللقاءات وشو اللي بيدور فيها، وشو القرارات الأخيرة المتعلقة بهال يعني التعاون بينكم وبين الإخوة في الوزارة؟
سيدي العزيز، ليعلم المجتمع ومواطننا الفلسطيني بأننا ثلاث قطاعات، قطاع الدواجن ينقسم إلى ثلاث قطاعات. قطاع الدجاج اللاحم، بالمناسبة نحن ننتج ما يقارب 3 مليون دجاجة شهريا. قطاع البياض، بيض المائدة، نحن ننتج ما بين 850 إلى مليون طبق بيض شهريا. أيضا القطاع الثالث هو قطاع الحبش، أيضا ننتج ما يقدر ب 400,000 رأس حبش كل 6 أشهر. يعني كل تقدير واحترام إلى هذا المزارع الذي يكد ليل نهار من أجل تغطية أصواتنا بهذه السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. مرت فترة طويلة ولها 6 أشهر وهو تدني سعر طبق البيض إلى دون سعر التكلفة 2 شيكل، يعني بيخسر مزارعنا حوالي 2 شيكل بطبق البيض. تكلفة الإنتاج عالية جدا، غلاء على حوالي 15 متتالية في غلاء مستمر. يعني أصبح المزارع غير قادر أن يتم تسديد ما عليه من الالتزامات تجاه شركات توريد الأعلاف وشركات الصيصان. هنا أصبح بعض المزارعين مطاردين إلى القضاء والجهات القضائية والشرطية. طرقنا جرس إنذار وحضرنا من هذه القضية وبعثنا المخاطبات هنا وهناك إلى كل المسؤولين. يعني لم يحدث شيء. في الأسبوع الماضي لوحنا بأن سيكون لنا فعاليات كنقابة في هذا المجال، من الممكن أن تصل إلى الإغراب عن تسويق المنتج، تسويق البيض المائدة إلى أسواق قطاع غزة. فتواصلوا معنا الإخوة في الوزارة، وكانت هناك جلسة يوم الأحد معي ومع لجنة الخاصة بالبياض، الدجاج البياض، واتفقنا على عدة أمور، منها تمديد منع استيراد البيض المخصص الخاص بالدجاج البياض، منها أيضا التخفيف من الكميات الزائدة التي يعني قاربت على الإنتاج أو انتهت من مدة الإنتاج وهو المدة عامين، وبيعها في السوق للمذابح بإشراف النقابة، وبعض البنود الخاصة بالأمور الفنية. ويعني توافقنا على هذا الأمر بأن نبدأ ابتداء الأسبوع القادم في الإجراءات العملية تجاه هذه القضية لنخرج مزارعينا من الأزمة التي هم بها. والحمد لله يعني بدأ التحسن الواضح في سعر طبق البيض منذ أول أمس في هذا الاتجاه. من أرض المزرعة بدأ تحسن، أرض المزرعة 9 شيكل، هو تكلفته علينا 9 شيكل، ولكن نحن نعلم وضع أبناء شعبنا الصعب، وضع قطاع غزة المحاصر، وليكن معلومة للجميع أن هذا القطاع لم يأخذ تعويضات الحروب الـ4 حروب السابقة حتى هذه اللحظة. تقديرات أو مجمل هذه التعويضات والتي هي حقوق بالمناسبة لهؤلاء المزارعين ما يقارب $250 مليون، لم نأخذ منها دولار إلى حتى هذه اللحظة. لماذا يحرم مزارعينا في كافة القطاعات من هذه التعويضات، تعويضات خسائر الحروب التي أدت بها الجانب الإسرائيلي أو العدو الإسرائيلي بهذا الأمر؟ بالمناسبة أن نحن قطاع يعمل يعيل آلاف الأسر، يعني طرقنا جرس الإنذار من أجل الوقوف عند مسؤوليات الحكومة، ومتقف المسؤوليات تجاه هذا الأمر. لا يمكن السماح بأن يتدهور هذا القطاع إلى الوضع أن يقف خط الإنتاج. سنعمل جاهدين على المتابعة مع الإخوة في وزارة الزراعة لكي يتم الاستمرار في خط الإنتاج بإذن الله.
طيب أستاذ مروان، يعني أنت لما تتحدث عن بداية الأزمة وهذا الضرر الكبير الذي يصيب الإخوة المزارعين، وهذا هذه المرة من نصيب مربي الدجاج البياض، أدنى سعر وصل له سعر البيض المائدة في السوق، وما هي الأسباب التي تؤدي لهذه الخسارة وفق تقييمكم حتى لا تتكرر هذه التجارب المأساوية في الحقيقة مع الإخوة مربي الدجاج البياض؟
وفق تقييم النقابة بأن هنالك كان خلل معين في قضية استيراد البيض المخصص بالخاص ب إنتاج صوص الدجاج البياض. في كمية الاستيراد كان هنالك خلل، سنعمل على تصحيح هذا الخلل مع الإخوة في الوزارة خلال الفتح الباب إلى استيراد البيض المخصب لكي لا يزيد طاقة الإنتاج عن ما هو مستهلك أو يستهلك في قطاع غزة، لكي نحافظ على التوازن ما بين المواطن وما بين المزارع اللي يكون له هامش من الربح. هذا يعني على سلم أولوياتنا في المرحلة القادمة. ولكن أنا يعني بدي أحكي لك إنه إحنا رغم المعوقات ورغم الحصار ورغم كل ما نتعرض له في قطاع غزة، إلا أن مزارعنا ينتج بطاقة إنتاجية الآن 30% إحنا بننتج من الطاقة الإنتاجية بتاعت الدجاج البياض. لو فتحت لنا طريقة التصدير لكان الوضع مختلف، وسننتج 3 مليون طبق بيض، نستطيع أن ننتج شهريا 3 مليون طبق بيض. ولكن طالما أن هنالك لا يسمح للاحتلال بتصدير هذا المنتج إلى إن كان الجزء الثاني من الوطن أو أي مكان آخر. بالمناسبة نحن طلبنا هذا الطلب من الإخوة في الوزارة، والوزارة أبدت استعدادها إلى التواصل مع الجهات الدولية، الصليب الأحمر، منظمات مؤسسات الدولية، كي يضغط على الاحتلال لكي يتم فتح طريق في حال زيادة عن الطلب يتم يعني تصديره إلى الجزء الثاني من الوطن. وهذا حقنا، نحن نعمل بثلث طاقة الإنتاج، نستطيع أن يعني نضاعف هذه الطاقة إلى 3 أضعاف ما عليه اليوم.
طيب الآن يعني أستاذ مروان أنا بدي أستغل وجودك معنا للحديث عن موضوع تطوير العمل في هذه المزارع، مزارع الدجاج البياض وجودة المنتجات التي يعني تصل إلى مائدة الناس، وموضوع استخدام هؤلاء المربين لبعض الأعلاف أو حتى بعض الأدوية التي تؤثر بشكل سلبي على المنتج. هل تتابعون هذا الملف؟ هل عملية هذه الأدوية التي تصرف متابعة منكم ومن قبل الوزارة، أم أن يعني الأمر فيه خلل في هذا الجانب؟
لا يوجد خلل على الإطلاق، ونحن في قطاع غزة تحديدا يعني يمكن أكثر منطقة بنحافظ على هذا المنتج جودته العالية الممتازة جدا. يعني أنا متابع كمان أمور بالضفة الغربية، أنا متابع أمور في الخارج، لا توجد رقابة مثل قطاع غزة. الوزارة والنقابة تقوم بمراقبة هذا القطاع بالكامل. لدينا أنواع أدوية لا يمكن استيرادها، ممنوع استيرادها من الخارج على الإطلاق. هذه الأنواع من الأدوية من الممكن أن تضر في صحة الإنسان وتبقى في جسم الطير، تبقى في جسم الدجاج لفترة، يعني يجب أن تأخذ فترة أمان صحي. ولكن يعني اختصارا وقطعا للطريق أمام الجميع، تم منع استيراد هذه الأدوية من قبل وزارة الزراعة، ونتابع يعني هذا القطاع بالكامل. وجودة المنتج جودة ممتازة جدا جدا. بالنسبة لموضوع المزارع وتطويرها وتطوير هذا القطاع، سيد العزيز، وضع هؤلاء المزارعين صعب جدا، طالما أن هنالك لا صرف لتعويضاتهم، يعني وضعهم سيبقى صعب للغاية، لأنهم في فترات تأتي عليهم فترات طويلة من الزمن وهم يخسروا ويبيعوا منتجهم بخسارة، وهذا الوزارة مطلعة عليه ونحن مطلعين عليه أيضا. ما نريد توصيله إلى الإخوة في القيادة وإخوتنا في الفصائل الفلسطينية بأن يتم مساعدتنا لكي يأخذوا هؤلاء، هذا حقهم، يأخذوا تعويضات خسائرهم إثر الحروب التي تتالت على قطاع غزة. يعني كثير من هؤلاء المزارعين معرضين ومضاربين للجهات القضائية، ويعني تواصلنا مع الإخوة في النيابة العامة وفي القضاء لكي يتم إيقاف هذه الملاحقة حتى يعني أخذ تعويضاتهم من الجهات الحكومية. أبدت استعداد الجهات القضائية والنيابة العامة، والنائب العام ساعدنا في كثير من الأمور، نبرك له التحية. أنا من هنا أدعو الجميع إلى مساندة صمود ودعم صمود هذا المزارع. لا يجوز ترك هذا المزارع يعني يغرق. نتابع مع الإخوة في الوزارة، ولكن أنا أحكي لك أنه نسبة للدعم وتعزيز الصمود ضعيف جدا، لا توجد أي مؤسسات قادرة على تمويل هذا المزارع لتطوير ما لديه من مزارع وما لديه من إنتاج. عندنا 25%، ما يقارب 25% الآن مزارع مغلقة وحديثة تضاهي كافة الدول بالجوار، كانت بالجوار وبالعالم أجمع. نأمل أن نصل إلى رقم أكبر خلال العام المقبل. هناك مشروع سيتم البدء به العام المقبل، يعني إن شاء الله مسلخ كبير على مستوى يعني سيكون هذا هو المنفذ أو المخرج عندما تكون هناك زيادة في الإنتاج. هذا المسلخ يقوم بتخدم الكمية وتجميدها، من الممكن تصديرها، من الممكن استهلاكها محليا. نأمل أن نصل إلى هذه الدرجة من الدرجة في هذا القطاع. نأمل أن تكون هنالك قفزة نوعية العام القادم إلى هذا القطاع بمسألة المسلخ ومسألة المزارع المغلقة التي تجنبنا الخسائر من إن كان حرارة وإن كان فصل الشتاء.
طيب أستاذ مروان، قبل ما تغادرنا، في أي نقطة تود إضافتها يعني وإثراء هذا اللقاء الطيب معك يا أستاذنا؟
حياكم الله. زي ما تحدثت لك، كان هنالك تصريح صحفي للمطار الأسبوع الماضي بأننا سنقوم بالإضراب عن تسويق بيض المائدة إلى القطاع، نطمئن أبناء شعبنا بأنه تم التواصل والتفاهم مع الإخوة في وزارة الزراعة وتم نزع فتيل الأزمة. نشكر كل الإخوة الذين تدخلوا من الحكومة ويعني توصلوا معنا إلى تفاهمات نعتبرها جدية في سياسة ومرحلة نعتبرها جديدة. نبرز التحية لكافة العاملين في وزارة الزراعة من طواقم من الأخ الوكيل الدكتور أيمن اليازوري وكافة العاملين في وزارة الزراعة، لكم التحية، قناة الأقصى، إذاعة الأقصى، تحياتي لكم، شكري وتقديري لكم.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان الحلو، رئيس رابطة مربو الدواجن. معنا الكرام الآن نرحب بالدكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في قطاع غزة. دكتور ماهر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يصبحك بالخير يا دكتورنا.
يصبحك بالخير والسعادة.
طيب دكتور، واضح أنه يعني المشهد في غزة متوتر في كل الاتجاهات، ومن الاتجاهات موضوع فتح المعابر وإدخال احتياجات القطاع، واليوم يعني نسمع عن أصناف يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة. ما الذي يحدث دكتور ماهر؟
يعني بالفعل بعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، قلصت إسرائيل من دخول البضائع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، فقط كان ما يدخل السلع الأساسية من المواد الغذائية إلى قطاع غزة. نسبة ما كان يدخل خلال شهر 5 و6 تمام، كانت النسبة 30% من عدد الشاحنات التي كانت ترد قبل الحرب، بالإضافة إلى 30% من الأصناف التي كانت ترد قبل الحرب. قبل عيد الأضحى المبارك كان هناك بعض التسهيلات بسماح بإدخال البضائع الخاصة بالعيد كالملابس والأحذية وبعض الشوكولاتة ومستلزمات العيد وأدوات منزلية. هذا أدى إلى ارتفاع دخول الشاحنات إلى 40%، لكن ما زالت إسرائيل تمنع المئات من السلع والبضائع من الدخول، وعلى رأسها مواد البناء وكافة المواد المساندة لقطاع مواد البناء، يعني الأدوات الكهربائية، الأدوات الصحية، البلاط، الكراميكا، كل البويات، كل هذا ممنوع دخوله قطاع غزة. أجهزة الحاشوب، يعني أنت بتعرف أن احنا داخلين على مدارس وجامعات وبحاجة إلى حواسيب في قطاع غزة، صايت تمنع إدخال أجهزة الحاسوب وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، كل مستلزماته تمنع إدخالها. فهناك تعنت من الجانب الإسرائيلي وفرض قيود وعقوبات على قطاع غزة.
يعني الاحتلال واضح أنه بينتقي بعض الأمور وسمح لها بالدخول. يعني احنا رأينا مؤخرا دخلت الأجهزة الكهربائية اللي كانت مفقودة من الأسواق، مفقودة بشكل كبير، وأصناف أخرى. هل يمكن أن تطلعنا عن المسموحات ما تم إدخاله لقطاع غزة؟
لا، يعني هو شوف اللي تم السماح له في الفترة الأخيرة، يعني أجهزة إلكترونية اللي هي الأجهزة الكهربائية، الغسلات، الثلاجات، سمحوا بإدخال مستلزمات الطاقة الشمسية، اللوحات والبطاريات والإنفرتر، تمام. فهم بحاولوا أنهم يسمحوا بدخول أصناف كويس ليس لها أثر فعلي على المواطن. يعني اليوم كطالب جامعة بحاجة إلى لابتوب كويس، اليوم أنا كمؤسسة بحاجة إلى أحد الطابعات، اليوم مؤسسة بحاجة إلى لابتوبات، فممنوع دخوله قطاع غزة، تمام. وهذا كله بالإضافة للعديد من المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية المختلفة.
طيب الآن 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 يعني أنت تحدثت عن يعني أشياء يحتاجها القطاع الآن، خاصة ما يتعلق بمواد الإعمار ومواد البناء الأساسية حتى اللي ممكن تستخدم لبعض المنازل اللي الآن تحتاج إلى ترميم، يعني وترتبط بإدخال هذه المواد. ماذا عن الجانب المصري؟ هل يمكن إدخال هذه المواد من الطرف المصري؟
يعني الجانب المصري، يعني احنا نعرف انه في بضائع بتدخل عن طريق بوابة صلاح الدين، تمام، لكن هذه البضائع بتدخل يعني لمساندة قطاع غزة، يعني في الاخير ما في اطار رسمي لدخول هذه البضائع، تمام. والمفروض احنا قلناها، يعني احنا لا استغناء عن معبر كرم ابو سالم. معبر كرم أبو سالم معبر أساسي لقطاع غزة، معبر يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، معبر يربط قطاع غزة بالعالم عن طريق استيراد البضائع ودخولها عبر المعبر. لكن من المهم أن يكون في معبر موازي لمعبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع من طرف آخر من جهة أخرى، حتى لا يكون هناك تسلط من الجانب الإسرائيلي.
طب الآن هل هناك أي أخبار جديدة تتعلق بإدخال هذه السلع عن طريق معبر رفح تجاريا، أقصد من خلال التجار اللي أدخلوا قبل هيك بضائع من المعبر، وسمعنا أنه في كان سفرة سابقة لكن تم تأجيلها. هل في جديد في هذا الموضوع يا دكتور ماهر؟
لا يوجد جديد.
طيب أشكرك جزيلا دكتور ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في غزة، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام أكيد نتابع معكم، والآن سنعطي مساحة إن شاء الله للإخوة في وزارة العمل، وسيكون معنا مباشرة باشمهندس إيهاب لغسين وكيل وزارة العمل الفلسطينية عبر الخط الهاتفي. باشمهندس إيهاب سلام عليكم. باشمهندس إيهاب السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتمنى يعني انه يصل الصوت بصوره جيده. الله يصبحك بالخير يا باشمهندس، ويعني سعداء في هذه المساحه اللي نخصصها للحديث معك. دعنا نبدا يعني باشمهندس ايهاب فيما يتعلق باخر تطورات يعني عملكم في موضوع في وزاره العمل وموضوع العمال المتضررين في ظل هالازمات المتلاحقه. باشمهندس
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أخي الحبيب أحمد نشكر إذاعة الأصفى على جهودها في تسليط الضوء على قضايا المجتمع المهمة وخاصة فئة العمال، وأشكركم على هذه الاستضافة. حقيقة وزارة العمل من الوزارات التي تلامس أوجاع المواطنين والشعب الفلسطيني، وخاصة أنها مسؤولة عن مهمة كبيرة يعني هي في الواجهة، ولكنها حقيقة تتحمل مسؤولية آثار كبيرة من آثار الحصار والاحتلال وغيرها من الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. فلذلك نحن في وزارة العمل نحاول في عدة اتجاهات التحرك للتخفيف من الألام والأوجاع التي يعانيها أبناء شعبنا الفلسطيني من الباحثين للعمل ومن العمال الذين يعملون ومن المتضررين إن كان سابقا من كورونا أو مؤخرا من العدوى الأخير على قطاع غزة. والله سبحانه وتعالى يعني قمنا خلال مؤخرا بتواصل عدة جهات دولية وتم توفير مساعدات العمال المتضررين، حيث أننا بعد العدوى الأخير في مايو الماضي قمنا بالنزول ميدانيا وحفر كل العمال الذين تضرروا بمستوياتهم المختلفة، تضرروا كليا بفقد مصدر رزقهم أو تضرروا جزئيا بالتوقف عن عملهم عدة أشهر أو بالتوقف حتى أثناء العدوان، ووضعنا آليات وسيناريوهات لهذا التعامل وبتسويق هذه المشاريع لعدة مؤسسات دولية. فالله سبحانه وتعالى بارقت أمل أولى اليوم بصرف دفعة أولى من مساعدة عاجلة للعمال مقدارها 2700 شيكل لكل عام متضرر تقريبا الذين فقدوا رزقهم بشكل كامل، نتحدث عن 2000 عامل اليوم وحتى يوم الخميس سيكون الدفعة الأولى ل 1060 عامل، ثم يلحقها بعد أسبوع أو أكثر الدفعة الثانية. وطبعا جهودنا مستمرة لتوفير مساعدات أخرى قد تكون أقل في من هذه القيمة، ولكن لباقي العمال الذين تضرروا بضرر أقل من هؤلاء. حقيقة هذه جهودنا نحن لا بنقول أنها هتعوض هؤلاء العمال ولا هتخفف، ولكن على الأقل تساعدهم في ظل هذه الأزمة وظل هذا الوجع الذي نعيشه. وحقيقة لن تحل مشكلة أبناء شعبنا من الخريجين والعمال إيجاد فرص عمل إلا برفع هذا الاحتلال والحصار بشكل كامل، ولذلك ما نقوم به من إلغاءات هي فقط للتخفيف من حدة البطالة وقلة وندرة فرص العمل.
طيب باشمهندس إيهاب، لما نتكلم الآن عن الفئة المستهدفة وكيف تعاملتم معها، أنت تعرف اليوم يعني هناك آلاف من المتضررين وأنتم تبذلوا جهود أكيد، يعني لا 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 أعرف إن كنتم تستطيعوا تغطية كل هؤلاء المتضررين، لكن حدثنا عن الفئة المستهدفة تحديدا وكيف وصلتم لها، كيف تم الاختيار بناء على ماذا؟
نعم، يعني هذا سؤال جيد أشكرك عليه. يعني الحقيقة إنه إحنا كوزارة عمل لدينا تواصل مع كل الوزارات الحكومية، لأن إحنا العمال بيعمل في كل القطاعات، وزارة الاقتصاد لديها المنشآت الاقتصادية بها عمال، وزارة الأشغال تتبادل مع المقاولين والمشاريع البنى التحتية ولديهم عمال، وزارة الزراعة لديها موضوع المزارعين والصيادين أيضا هؤلاء نعتبرهم من فئة العمال، وأيضا حتى وزارات التعليم مثلا المعلمين اللي بيعملوا في المدارس الخاصة والروضات وغيرها. فلذلك نحن نرتبط بشكل كبير مع كل الوزارات والقطاعات الحكومية، فلذلك كانت عملنا على اتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول هو التواصل مع هذه الوزارات ومعرفة المنشآت التي تضررت في الحرب بقصفها وتوقف عملها، هذه الاتجاه الأول والتواصل مع هذه المنشآت ومعرفة العاملين فيها. ثم الجزء الآخر هو التسجيل الذي دعينا إليه كل المتضررين وقاموا بالتوجه لمديرياتنا على مستوى قطاع غزة، هذه كانت الخطوة الأولى على هذين الاتجاهين. ثم قمنا بالنزول ميدانيا بمفتشين توزعوا في الميدان وزاروا المنشآت وزاروا العمال وتأكدوا من صدق وصحة البيانات، ثم قمنا بوضع معايير كخطوة ثالثة إلكترونيا لأن بالآخر المتضررين أكثر من المساعدات التي تتوفر أو المشاريع التي تتوفر، فلذلك مثلا من لديه عمل آخر يعني نقوم باستثناءه، من زوجته تعمل قمنا باستثناءه في هذه الدفعة، وهكذا لأنه أردنا أن نعطي الأولوية لمن ليس له مصدر رزق آخر يساعده للاستمرار في معيشته. فلذلك نحن في هذه الدفعة نتحدث عن من فقدوا رزقهم بشكل كامل، يعني انخفضت مصانعهم أو منشآتهم اللي بيعملوا فيها، مش كأصحاب عمل كعمال فيها، وقمنا بضمهم لهذه الدفعة. وأيضا من توقفوا لعدة أشهر من العمل جراء هذا القصف وجراء هذا العدوان الأخير. طبعا احنا نتحدث انه برضه هناك ناس تضرروا، احنا حتى نعتبر من يعني خلال العدوان توقف عن عمل وهذا تضرر، فلذلك ايضا نسعى ما زلنا نسعى وهناك وعودات حقيقة انه ممكن يجي المساعده ولكن ليس بالمبلغ اللي نتحدث عنه اليوم. احنا نتحدث عن مبلغ جيد اللي هو 800 دولار تقريبا, ولكن احنا ان كان المساعدات
كم عدد المستفيدين من مبلغ اليوم باشمهندس, كم عددهم؟
الاتفاق مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر المستفيدين سيصل الى 2000 تقريبا او يزيد قليلا. نحن نحاول زيادة هذا العدد معهم, ولكن أيضا نتحدث أنه إحنا المتضررين بكل المستويات إن كان المستوى اللي نعتبره الكامل توقف, يعني فقد مصدر رزقه وتوقف عدة أشهر, أو حتى تضرر زي ما قلنا جزئيا خلال العدوان بيصل إلى 10,000 عامل.
طب أنت بتعرف
اليوم نتحدث عن صرف من هنا لآخر الأسبوع ل1060 عامل, ثم يلحقها كمان 1000 خلال الأسابيع القادمة.
طب انت بتعرف الان باشمهندس ايهاب, يعني انا بدي اتكلم بلسان الناس والشارع, اللي وجد اسمه ضمن القوائم المستفيدة اكيد هو يعني يشعر بالسعادة في ظل هالظروف الصعبة, وكل مواطن او عامل لم يجد اسمه ضمن الكشوفات اكيد هو الان سيكون معترض, ومن الممكن انه يعني يدعي انه في مظلومية وقعت عليه وانه هو يجب أن يكون مستفيد, وكل واحد وكل مواطن وعامل له قصة من الممكن أن نسمعها هنا, نجد عامل متصل أو على إذاعات أخرى أو يكتب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي, وهذا الموضوع دائما يأخذ صدى وضجة في الحقيقة, واتهامات أنه في ظلم وأنا أستحق وإلى آخره. الآن من لم يجد اسمه ضمن المستفيدين, أنت كالآن كوكيل وزارة العمل ماذا يمكن أن تقول لهذه الفئة الموجودة الآن وبدأت تشتكي؟
تمام, أنا بدي أضيف لك كمان أنه ليس فقط العمال المجهول لقوش أسمائهم, لا كمان الباحثين عن العمل اللي بيشتغلوش بيعتبروا حالهم طبعا أنهم مظلومين, لأن هذول على الأقل بقول لك بيشتغلوا وبيعملوا خلال السنوات الماضية وتوقفوا خلال هذه الفترة. أنا أقول لك أخي أحمد, يعني إحنا نتحدث عن أزمة بلد, أزمتها الرئيسية في ظل هذا الحصار المستمر والاحتلال هو العمل, فلذلك هذا أنا أتفهم كل من يتحدث بهذه الطريقة, لأنه إحنا بالآخر بالفعل إحنا شعب نعاني كثيرا وشعبنا يعاني لا نقلل من المعاناة, ولكن نحن نتحدث بالآخر أنت بتحاول تقلل في مساحات وقطاعات التي تستطيع أن توفر بها ما تستطيعه في ظل إمكانيات قليلة. نحن أيضا شعبنا محاصر ونحن جزء من هذا الشعب, والحكومة محاصرة ولديها أزمة مالية, والتواصل مع المؤسسات الدولية ليس دائما متاح لكل الجهات, فلذلك نحن ما نقوله أنه نتفهم ما يتحدث به هؤلاء, ولكن كل مشروع نتحدث عنه أو نخرجه ومصدره للإعلام ويتم تطبيقه نخرج بتفاصيل المعايير التي عملنا عليها. الآن أول سؤال فنسأل لهؤلاء الذين يتظلموا مع تأكيدنا لتفهمنا لوضعهم, هل انقصفت المؤسسة والمنشأة التي تعمل عليها وجراء ذلك توقف عملك؟ كذا أول سؤال. إذا واسمك ليس موجود من ضمن الأسماء يتفضل, إحنا على رأسنا نستقبله, ولكننا ندعي أننا وصلنا بإذن الله لكل من انقصفت منشآتهم وتوقفت أعمالهم جراء هذا القصف وتوقفت رواتبهم. أما إن لم يكن من هذه الفئة فنحن كما قلنا نسعى ما زلنا لحتى من تضرر فقط بتوقف عمله فترة العشرة أيام والأسبوعين فترة العدوان. إحنا معاكم وإحنا من ضمن هذا الشعب وإحنا عايشين في ونشعر بمعاناته, لذلك نحن نسعى بما نستطيع ليس فقط للعمال, أيضا للباحثين عن العمل إحنا نعتبرهم الأزمة الأكبر. يعني نسبة البطالة أخي أحمد وصلت إلى ما يزيد عن 49%, وخاصة بعد أزمة كورونا وتوقف الأعمال واتحاد كثير من فرص العمل والمنشآت توقفت عن العمل, لذلك إحنا قاعدين نسعى في كل الاتجاهات للتسهيل على شعبنا وتخفيف من أزمته, ولكن نقول الحل الأكبر هو بتضافر جهود شعبنا فلسطين كل فصائله لرفع هذا الحصار الظالم عن قطاع شعبنا وإنهاء الاحتلال بإذن الله.
طيب يعني أخيرا باشمهندس إيهاب, أكيد لكم جهود تبذل من أجل يعني إيجاد مثل هذه الدفعات لشرائح متضررة ثانية في اتجاهات مختلفة من العمال, هل هذه الجهود متواصلة وهل هناك استجابة أو في وعود؟ يعني
يا أخي أحمد احنا موجودين في هذه الوزارة خدم لشعبنا, أنا عندما كلف في هذه الوزارة أو في أي مكان آخر أعتبر حالي خادم لشعبنا, فلذلك نحن نقوم بما نستطيع. يعني احنا أصلا حتى موضوع المساعدات المالية لا نعتبره هو إنجاز كبير, لأن احنا بدنا الإنجاز الأكبر هو أن توفر فرص عمل لأبناء الشعب الفلسطيني. يعني حتى احنا في ظل رفع المشاريع بعد العدوان لهؤلاء العمال المتضررين احنا قلنا بدنا نوفر لهم رواتب, مش والله مساعدتنا ليها نقدية، لأنه إحنا نعلم أن شعبنا شعب عامل وشعب طموح وشعب له إرادة وشعب منتج، فما نفع له دائما هو تسويق استمرارية العمل وتوفر استدامة لهذه الأعمال إن كان للعمال أو إن كان للباحثين عن العمل. فذلك التواصل دائم ومستمر مع جهات مختلفة عربية ودولية ومحلية، وأيضا على الحكومة. إحنا لا نخفيك، إحنا بنضغط على حكومتنا أن عمي أن يكون لها جزء في هذه المساهمة برغم من الأزمة المالية. فلذلك تواصلنا وجهودنا مستمرة الحقيقة في ظل الأوضاع العامة اللي أنتوا الكل بيعرفها إن كانت محليا أو فلسطينيا أو حتى فينا نحكي في الموضوع الدولي، موضوع كورونا أثر بشكل كبير على المشاريع الخاصة بالذات المؤقت وغيرها، ولكن إحنا هنا بنفتح بنحاول نفتح أبواب جديدة. هذا الباب الذي فتح اليوم هو فرصة، وحقيقة مستمرين في هذه الجهود، وهذا واجبنا وليس منة على أحد، لأنه إحنا خدم لشعبنا فلسطين وسنبقى خدما ليرضى عنا الله سبحانه وتعالى مهما غضب شعبنا منا ومهما حزن، إلا أنه إحنا نتفهم هذه المعاناة التي عينها نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يصبر.
طيب في أخبار جديدة تتعلق بموضوع التشغيل المؤقت للخريجين أو آخر نشاطاتكم يعني للتعامل مع هذه الفئة باشمهندس؟
يعني حقيقة إحنا بعد العدوان يعني لما تواصلنا مع الجهات المختصة في موضوع تمويل التشغيل المؤقت هناك وعودات كثيرة، ويعني قدمنا لهم المشاريع حسب الطلبات أو المواصفات اللي طلبوها، ولكن كله متعلق للأسف بالظرف السياسي. يعني من يوقف الإعمار هو من يوقف مشاريع التشغيل المؤقت، هو من يوقف المشاريع الأخرى. لذلك احنا كوعودات هناك وعودات حقيقية وكبيرة في هذا الإطار، اما ما هو موجود على الأرض حاليا حقيقة قليل جدا لا يقارن بالباحثين عن العمل. يعني نتحدث عن عشرات الآلاف، يعني يصل في آخر تعداد حتى نهاية عام 2020 290 ألف باحث عن العمل. كل اللي احنا بنتحدث اللي اشتغلوا من أول العام تشغيل مؤقت حتى الآن لا يتجاوز 2700، شايف انت قديش الأزمة. فلذلك احنا نتمنى أن يرفع هذا الحصار، وأن بقوة وإرادة الشعب الفلسطيني سنصل لمرحلة أنه لا نحتاج لمؤولين، وأنه إحنا شعب منتج نستطيع أن نقوم بتنمية وتطوير مجتمعنا، وسنحتاج ساعتها أن نصل بإذن الله لمرحلة أن نقول لعاملين في الخارج تفضلوا ساعدونا، ولكن هذا الحصار الظالم هو من يضيق علينا ويوقف فرصنا في هذا الأمر.
أشكرك جزيلا البشمهندس إيهاب لغصين وكيل وزارة العمل الفلسطينية على هذه المداخلة معنا، والله يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. ومستمعينا الكرام أكيد متواصلين معكم. الآن حنخصص مساحة إن شاء الله للبشمهندس محمد فروانة وهو مسؤول ملف الكتلة الإسلامية في محافظات قطاع غزة. وطبعا احنا رأينا نشاطات رائعة في الحقيقة للإخوة في الكتلة الإسلامية، يعني مهرجانات لتكريم أوائل الثانوية العامة وزيارات للمتفوقين، ويعني موضوع المنح الدراسية للطلبة الأوائل ومن الأسر الفقيرة والمستورة. عموما معنا بشمهندس محمد عبر الخط الهاتفي. بشمهندس محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير.
حياك الله يا بشمهندس محمد، الله يبارك فيك. خلينا نبدأ من يعني نشاطاتكم الاجتماعية المتميزة اللي كان فيها تكريم لأوائل الثانوية العامة، مهرجانات يعني رأيناها، حدثنا عن سير العمل في هذه المهرجانات، كيف تبعتم يعني النجاح وردة فعل كل من تواصلتم معهم في هذه المهرجانات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نطير التحية لإذاعة صوت الأقصى، هذا المنبر الحر. نتحدث عن الثانوية العامة. الكتلة الإسلامية بفضل الله عز وجل كانت خطوة بخطوة مع الطلاب من حيث بداية عام الدراسي، مرورا بالكثير من الأنشطة الخاصة بطلبة الثانوية العامة حتى صدور النتائج، وحيث كان أو كانت المتابعة الحثيثة لموضوع النتائج هذا الحدث الهام الذي توشحت به غزة وسطرت به صفحة مشرقة في تاريخ شعبنا الفلسطيني، كانت النتائج هذا العام مغايرة لكل التوقعات، حيث أثبت الطلاب أنهم تفوقوا رغم الصعوبات، رغم التحديات، رغم الذي أريد لهم من تجهيل، إلا أنه التقى تفوق المقاومة في معركة سيف القدس مع تفوق هؤلاء الطلاب الذين يعني بذلوا كل غال ونفيس من حيث وصول للنتائج. فكانت النتائج مبهرة بكل المقاييس، ارتفاع عدد المتفوقين بشكل كبير جدا. انطلقنا من أول النتائج بمؤتمر صحفي من بيت الأول على مستوى قطاع غزة، الطالب سلمان أبو جربان من المنطقة الوسطى، ومن ثم انطلقت وفود قيادات الحركة وقيادة الكتلة لتهنئة الطلبة المتفوقين العشر الأوائل في كل مديرية، حيث كانت في استقبالهم أهاليهم، وكانت الفرحة عارمة جدا جدا. ومن ثم كان إطلاق مشروعين ضخمين على طول وعرض قطاع غزة. المشروع الأول هو مشروع تهانينا، والذي يستهدف زيارة جميع الطلبة الناجحين على مستوى قطاع غزة، والمشروع الثاني هو تكريم الطلبة المتفوقين من 90% فما فوق في مهرجانات يعني ضخمة شهدها قطاع غزة بدءا من الشمال وانتهاء برفح. فكانت مهرجانات الكتلة الإسلامية للعام الثاني والعشرين على التوالي احتضان لهذه الفئة الهامة، اهتماما من الكتلة الإسلامية بأن هؤلاء الطلاب هم منارات أوطاننا، هم من يخرج منهم الأطباء والمهندسون والمطورون والعلماء والقادة، فكان احتضان هذه الفئة الهامة. وكانت هذه المهرجانات عبارة عن عرس فلسطيني يعني شهده جميع أهالي القطاع، طلابا وطالبات، أهالي، قيادات وطنية وإسلامية وشخصيات اعتبارية، وكان عرسا وطنيا بكل ما تحمل الكلمة. فهذه المهرجانات التي احتضنتها الكتلة الإسلامية وأقامتها الكتلة الإسلامية دليل قاطع على أن الكتلة الإسلامية هي راعية الإبداع والتميز، هي من تحتضن المبدعين، وهي من تكون معهم خطوة بخطوة.
طب بشمهندس محمد، الآن يعني من النشاطات اللي لفتت الانتباه صراحة زيارات المتفوقين والناجحين، كيف كان أثر هذه الزيارات يعني ومشاركة الناس هذه الفرحة ودخولكم للبيوت الفلسطينية بغض النظر عن الانتماءات ويعني ما يتعلق بهذا الجانب، كيف كان أثر هذه الزيارات؟
أخي الكريم، هذا عرس وطني كبير، ليس من باب المزودات على أي فصيل، ولا نختلف على أي انتماء حزبي. كما ذكرت، المتفوقون جميعهم تم زيارتهم بعيد عن أي انتماء سياسي، وهذا دليل قاطع على أننا نحتضن الجميع، ونحن في خدمة جميع الطلاب دون استثناء. وهنا نسجل أن الأثر الكبير الذي لمسناه في استقبال الأهالي المتفوقين، الفرحة العارمة التي كانت تكسو بيوتهم يعني في هذا الاتجاه، هي كبيرة جدا. وأن النتائج الثانوية العامة التي كانت هذا العام كانت تفوق كل التوقعات كما ذكرت، وكانت النسب للمتفوقين عالية، كانت تقارنها الفرحة الكبيرة والاحتضان الكبير. كذلك الأمر مشاركة الشخصيات الاعتبارية من قيادات الحركة وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء الإداريات والشخصيات الاعتبارية من جميع الفصائل، نتحدث أننا يعني أمام موقف مهيب، أمام احتفاليات وأمام زيارات وأمام تفوق منقطع النظير لأبناء شعبنا.
طيب، الملف الثالث موضوع المنح الدراسية، هل لكم في الكتلة الإسلامية يعني دور في توفير المنح الدراسية خاصة لبعض الطلاب اللي نجحوا لكن هو من أسرة فقيرة وأسرة مستورة؟
أخي الحبيب، الكتلة رفعت شعار أنه لا يحرم طالب لوضع الاقتصاد، لن يحرم طالب من التعلم لوضع الاقتصاد صاد. نعي جيدا الظروف الاقتصادية التي تحيط بشعبنا وتحيط بطلابنا بشكل خاص، لكننا نعد من هنا من صوت الأقصى أنه لن يحرم طالب من التعلم بسبب وضعه الاقتصادي. وقد قمنا بأكثر من اتصالات في هذا الاتجاه، وقد كانت في الأعوام السابقة وقفة واضحة لحركة حماس مع المتفوقين الغير مقتدرين للتسجيل، حيث رصدت 100,000 دولار لتسجيل هؤلاء الطلاب، وزعت على الطلاب المحتاجين وتم تسجيلهم، خاصة معدلات 90% فما فوق. ثم تلاها مشاريع خاصة بالطلبة الغير مقتدرين من عموم الطلاب، وقد رصدت الكتلة الإسلامية ومن خلفها قيادة الحركة ما يقارب من 250,000 دولار في هذا الاتجاه. ونحن في هذا الطريق ماضون حتى النهاية. في هذا العام نعد طلابنا أننا سنكون معهم بكل ما تحمل الكلمة، وقد بدأت هذه المنح، فكان اليوم احتفالية لمن 50 منحة للطلاب المتفوقين، إضافة إلى 97 منحة من جهة خارجية، ونحن نتواصل مع قيادة الحركة لمزيد من هذه المنح للطلاب، خاصة في ظل الأوضاع التي نعيش. إضافة إلى أننا على قيد ترتيب مشروع في ترتيباته الأخيرة بمنحة ب$200 ل200 طالب على مستوى قطاع غزة، ونعد طلابنا وشعبنا أننا سنكون الأوفياء والأمناء على مستقبل أبنائهم، وخاصة أننا نعيش ظروفا استثنائية بكل ما تحمل المعايير. القادم أفضل بإذن الله عز وجل، وقيادة الحركة تعد بأن الطلاب هم رأس مالنا، والطلاب هم مستقبل هذا الشعب، ولذلك يجب ألا نتركهم في ظل هذه الظروف الصعبة، وسنقف معهم بكل ما أوتينا من قوة.
شكرا جزيلا لك باشمهندس محمد فروانة، مسؤول ملف الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، على هذه المداخلة معنا.
غزة غزة يا غزتنا، انت فرحتنا وضحكتنا، إلا فيك أحلى حكاية، يلا تاني احكي حكايتنا. شفنا الصيادة على
حي الشيخ رضوان ما يلا الشيخ عجلين يلب العنب مشهورين وقالوا عن أهل الإتيكيت بالرمال موجودين يحني يا ليلي يا ليلي يا حيل ويا شوفير دع البنزين وخذنا من شارع البحر ورجع من صلاح الدين بس يا محلاها تضلي تتنادى علينا وبتهلي مساجدها يا محلاها يلا نروح العمر نصلي يلا على الشجاعية نتمشى سوا يا خي يا عيني محلى المنطار والأجواء بحب على طول رحنا أكلنا بعكيلة فلافل حمص وفوق جبل يا هالبلد الغالية مثل الشمس حلوة والية يلا خدونا على ترنس احنا بنحبك يا جبل يا عبدنا هيا يا محلاها والفراولة يا مسكاها الكرم من طبع أهليها يا بتلا يا حبيناها بيت حنون الغزاوية يسعدكم يا حنونية مشهورة بالحمضيات وهمة أهليها القوية النعيمة وعلى البورة
ومرة ثانية نرحب بكم مستمعينا الكرام وأكيد متواصلين معكم طبعا في حالة من الترقب في قطاع غزة ويعني إن شاء الله الأيام القادمة تحمل لنا الخير إن شاء الله وفي الحقيقة يعني الأوضاع في قطاع غزة الآن وصلت لمرحلة صعبة ويمكن الفصائل بالأمس كان في حديث عن اجتماع مهم تأجل لتداعيات أمنية لكن فيه يعني أخبار بتتحدث إنه الفصائل ستدرس العديد من الخيارات في ظل الأوضاع الصعبة بما فيها موضوع يعني تفعيل المسيرات على طول الحدود والضغط على الاحتلال بوسائل مختلفة والأسبوع الحالي ربما يكون حافلا بالضغط على الاحتلال اللي احنا شايفين انه بيتلكأ في رفع هذا الحصار والبدء في إعادة الإعمار وبالأمس كان هناك إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سيديروت وطبعا كان في حالة طوارئ في المغتصبات المحيطة في قطاع غزة وطبعا الأخبار تشير أنه في اتصالات اليوم مع الفصائل وإسرائيل أيضا لمنع التصعيد وإن شاء الله نرى سلسلة خطوات عملية تجاه غزة سواء من المصريين ولا حتى الاحتلال يعني يتراجع عن كل خطوات هذه الإجرامية ضد أهلنا في قطاع غزة ومنع انهيار الأمور في القطاع وتجنب التصعيد لأنه الاحتلال يعني أعطي فرصة كبيرة جدا في حلحلة المشهد ومنع التصعيد لأنه استحالة من المستحيلات استمرار الوضع على ما هو عليه وفق ما يقول مراقبين ونحن بحاجة إلى إنهاء مفردات هذا الحصار اللي يعني طال مناحي عصب تمس عصب الحياة في قطاع غزة عموما إن شاء الله نرى خطوات عملية يشعر بها الإخوة المواطنين في هذا الجانب وربنا يغير هالحال لأحسن إن شاء الله رب العالمين.
يلا يا شعب فلسطين انزل على الميادين هلا 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 طاوم بالحجر وبالنار متهات العيد ومتين هلا 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 يلا يا شعب الأصيل انزل شارك بالتحرير هلا 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 حتى نصلي بالأقصى ونرفع أصواتنا
طيب بعد هالأيام والأجواء الشديدة الحرارة نعطي مساحة لمتابعة أحوال الطقس هذا اليوم. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو حارا إلى شديد الحرارة اليوم الثلاثاء، لكن في انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. ويوم غد الأربعاء يعني الأجواء ستستمر في هذه الحرارة، لكن انخفاضات طفيفة جدا على درجات الحرارة لا تؤثر يعني كثيرا على هذه الأجواء الحارة جدا في الحقيقة. أيضا مستمعينا الكرام، عندنا بعض الأمانات. في أحد الإخوة عثر على لابتوب، تحديدا عثر عليه في شارع فلسطين قبل عدة أيام. الأخ صاحب هذا اللابتوب بإمكانه يتواصل معنا في الإذاعة إن شاء الله رب العالمين حتى يسترد هذا اللابتوب. وفي عثر على ستاند كاميرا يوم الأحد الماضي في سيارة أجرة كانت في الطريق من السرايا حتى شارع الجلاء. وفي عثر على جوال شاومي بدون شريحة في سيارة بيجو لونها أبيض في الطريق من حي الشجاعية حتى شارع الثلاثين. بالنسبة لأخونا أبو يوسف القوقة أبلغنا أنه فقد محفظة رجالي لونها بني وفي بداخلها مبلغ من المال وبطاقة عسكرية تعود للمواطن معاذ إسماعيل أبو شمالة، فقدت يوم الاثنين مساء داخل سيارة أجرة من نوع فيات بونتو. طبعا التوجه كان من بهلول حتى دوار أبو يوسف القوقة. أنا فكرت أبو يوسف القوقة هو صاحب صاحب المحفظة، لكن هي تعود للمواطن معاذ إسماعيل أبو شمالة. طيب، وفي فقدان شنطة مدرسة بداخلها مبلغ من المال وأغراض خاصة، فقدت يوم السبت الماضي في الطريق من الجلاء حتى لتوان. وفقد الضفدان بداخله مبلغ من المال يوم السبت الماضي مقابل الشاليهات. وفي محفظة لونها بني فيها هوية للأخ مواطن محمد رائد الدالي، أيضا يعني هي مفقودة. وهوية للأخ باسم محمد صالحة وفيها مبلغ من المال فقدها في حي الرمال. وفي ظرف فيه إكسسوارات جوال في سيارة أجرة فقدت، طبعا نوعها سكودا، في الطريق من دوار الخور حتى دوار أبو شرخ. وفي كمان مبلغ من المال داخل محفظة فيها رخصة قيادة وبطاقة صراف في معسكر الجبالية بسوق الجملة فقدت أيضا. وفقدت محفظة سوداء فيها مبلغ من المال في سيارة أجرة في الطريق من الشيخ زايد حتى الفلوجة قبل عدة أيام.
والشهد في عنب الخالي وعيونه ما السلسابين، هي ألف جيل بعد جيل وكفاح تاريخ طويل. ريحة الكارم يلا نروح خطوبات البدر الدروح وريحة الجواب السوح بالعرض. يلا على البداوية ونغني على البداوية، ردوا حلالي مالي.
طيب مستمعينا الكرام، طبعا اليوم هو اليوم الثاني من أيام دوام طلابنا في مدارسنا. وفي الحقيقة في نقطة أنا حابب نحكي فيها ونستحضرها ونستحضر هذه القيمة على الهواء مباشرة، وإن شاء الله فيها الأجر الثابت إن شاء الله رب العالمين. وكما نذكر دائما يعني أكبر قيمة ننتمي لها هي قيمة نفع الناس ونفع أكبر عدد ممكن من الناس، فخير الناس أنفعهم للناس. وتعاونوا دائما على البر والتقوى، وإن شاء الله دائما نستحضر هذه القيم العليا في حياتنا ونذكر فيها بعضنا البعض. يعني أنا بالأمس جاءني اتصال من أحد الإخوة بيطلب إنه في رجل فقير يعني وضعه صعب، عنده عدد من الأبناء يعني هم بحاجة إلى حقائب مدرسية وبعض القرطاسية. فهذا الشخص كان متعود يعطي هذه شناتي زيادة في البيت لهذا الرجل، لكن هو الآن ما في عنده طلاب، واتصل بي بحكم أنه يعني ممكن إحنا ندبر شناتي أو حقائب لأولاده. إذا في عندك في البيت حقائب ممكن تكون محطوطة، ممكن هذا يخدها يغسلها يجددها، والطالب يذهب بهذه الحقيبة أحسن ما يذهب بكيس أو بحقيبة تالفة إلها سنوات. ففي الحقيقة يعني هذه ذكرنا بقيمة إحنا نذكر فيها الناس على الهواء مباشرة. وشوفوا إن شاء الله يعني هذه الفكرة نبذرها على الهواء ويكون لها أثر مباشر إن شاء الله. الناس اللي ربنا مكرمهم ودخلوا الفرحة على يعني قلوب أبنائهم بعد هالانقطاع الطويل من الدراسة وذهبوا إلى المولات وشروا حقائب جديدة ويعني أجواء استقبال العام الدراسي وهالتجليد وهالطوابع وهالدفاتر المزينة والملونة ورأوا البسمة مرسومة على شفاه أبنائهم. أطفالنا غلابة في غزة، يكفينا ما تعرض له هؤلاء الأطفال يعني في الحرب الأخيرة، ربنا إن شاء الله يحفظهم. فأنا أدعو كل إنسان مقتدر، زي ما تذكرت أبنائك ورسمت البسمة على شفاه أبنائك، إذا عندك 4 اعتبرهم 6 أو حسب قدرتك، وتذكر جار إلك أبناء ما شروا هذه أغراض المدرسة، تذكر أخ ممكن يكون إلك أنت مقتدر وهو غير مقتدر، وأولاده حملوا أكياس أو شنات مهترئة. وللأسف أنا مرة طلعت على قصة أنه بيصير بين الأطفال تنمر، يعني كل واحد بيفتخر بأغراضه الجديدة وشنتته الجديدة، وبيصير على هذه الأولاد الفقراء تنمر أنه شنتته خربانة تال فمزعة إلى آخره. فإذا أنت عندك 4 ومقتدر وأبسطتهم، مش غلط أن تتذكر تبسط لك كمان 2 من أخ غير مقتدر، جار فقير، ابحث عنه ستجده. وأنا يعني أحترم الله يحفظ أحد الإخوة بيأخذ بعض الأيتام بإيده وبيذهب بهم على شارع عمر المختار وبيشتري إلهم الحقائب وبيختاروا اللي بدهم إياه من أحسن مكاتب غزة وبيكسيهم جنب أولاده. فإحنا نستحضر هذه القيمة للناس المقتدرة والناس اللي معها، إنه رسم البسمة على شفاه الأطفال هذه كنز لا يفنى، كنز لا يفنى، فنتذكر هذه القيمة. الآن الأمر الثاني اللي بدي أذكر فيه، ممكن شخص غير مقتدر أنه يجيب شنات جديد لطفل يتبرع فيه أو إلى آخره، ممكن أنت شريت لأولادك، أنت بتعزي أولادك وزاد حقائب أنت حطتهم فوق الخزانة ولا تحت التخت، هدول ممكن تطلعهم وتغسلهم ويعني تتبرع فيهم لناس اليوم بروحوا بأكياس نايلون في بيحطوا الكتب أو شنات مزعة ومهترئة، يعني زي ما بقول المثل أجره ولا هجره. فممكن احنا كثير نجد أشياء حاطينها ومش منتبهين انه احنا ممكن ناس تانية تنتفع فيها. لا، الناس تانية تنتفع فيها هذا خير كبير ان شاء الله، وعلى قدر النوايا يؤخذ الأجر. فأتمنى انه هذه المبادرة تكون عملية وبمبادرات فردية من كل واحد بيسمعنا، وهذا اللي بينفع الإنسان، لأنه على قولة الدكتور حازم السراج الله يرضى عليه، الكفن ما إله جيوب، عمل الخير هذا هو اللي بيبقى معك والله العظيم، مهما كان مالك بعد هيك أنت بتنتفي هالكفن، والله يعلم حدا يتذكرك بصدقة تنفعك يوم القيامة من أبنائك في هالزمن اللي للأسف كثير صعب. يعني فيعني جودوا مما جاد الله به عليكم، ولا تنسوا الفقراء والأطفال الفقراء من هالفرحة المتعلقة بهالعام الدراسي اللي إن شاء الله يمشي على خير يا رب. إن شاء الله هذا في ميزان حسناتنا، وهذه القيمة اليوم نستحضرها ونعليها في نفوسنا إن شاء الله.
لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقي، ما أجمله قلب يحمل هم أخيه، في العسر له يسر في الحزن يواسي، كن عونا للناس دوما
سمعينا الكرام. وصلنا إلى نقطة الختام، يعني أنا بدي أشكر زميلنا العزيز زميلنا محمد مطر من الإخراج، وزميلنا محمود أبو عمشة من الهندسة الإذاعية، الله يعطيكم ألف عافية. وطبعا مستمعينا الكرام أشكركم جميعا على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وشباب يحمل أملا لبني الإنسان، نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان، كن بالناس رحيماً.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.